بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أخواتي المشاهدات مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا سوف يكون في هذه الحلقة تتمة لما بدأنا به في الحلقة الماضية عن رمي الجمار، وتحدثنا في الحلقة الماضية عن رمي جمرة العقبة الأولى ورمي الجمار أو الجمرات الثلاث في أيام التشريق. ذكرنا أن رمي الجمار هو واجب من واجبات الحج، من تركه وجب عليه ذبح دب، وسوف نفصل في هذا بإذن الله تعالى. رمي جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى فقط في يوم النحر، لا ترمى الجمرة الصغرى ولا الوسطى في يوم النحر، ورمي الجمرات الثلاث الوسطى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى في أيام التشريق الثلاث. أيام التشريق هي اليوم 11، 12، و13 من ذي الحجة، وهي يوم الثاني من أيام النحر والثالث والرابع من أيام النحر. يجب على الحاج أن يرمي جمرة العقبة في يوم النحر ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق الثلاثة. طبعا يرمي كل جمرة من هذه الجمرات بسبع حصيات. ماذا لو أن الحاجة وقفت أمام المرمى، عدت الحصيات في يدها، كل يوم يرمي 21 حصاة، الصغرى بسبع، الوسطى بسبع، الكبرى بسبع، جمرة العقبة الأولى في أول يوم يرميها بسبع حصيات. وقفت هذه المرأة أمام المرمى، عدت الجمرات التي بين أيديها فوجدتها ناقصة، إما سقطت منها أثناء الطريق أو هي في الأصل عدتها بشكل خاطئ. هل يجوز لها أن تأخذ من الحصيات التي في داخل المرمى فتعود فترمي بها؟ هذه الحصيات التي في داخل المرمى هي حصيات استعملت من قبل الغير، لذلك لا يجوز لها أن تفعل هذا عند الحنبلية والمالكية، وإن فعلت فرميها غير صحيح. عند الشافعية والحنفية يجوز مع الكراهة. مسألة: امرأة حاجة نقصها بضع حصيات فالتقطتها من الحصيات الموجودة داخل حوض المرمى، هل يجزئها ذلك؟ الجواب: لا يجزئها ذلك عند الحنبلية والمالكية، لأن هذه الحصى مستعملة في الرمي من قبل الغير، ويجوز عند الشافعية والحنفية مع الكراهة. ماذا لو أنها التقطت الحصى من خارج المرمى؟ هنالك حصى، البعض لا يريد هذه الحصى فرمى بها خارج المرمى، هل يجوز لها أن تستخدمها؟ طبعا يجوز لها أن تستخدمها، لأنها على الأغلب هذه الحصى الموجودة خارج المرمى غير مستعملة من قبل الغير في الرمي، وإنما كما ذكرت إما سقطت خطأ أو لأنهم حملوا معهم أكثر من اللازم. مسألة: امرأة حاجة نقصها بضع حصيات فالتقطتها من خارج حوض المرمى، هل يجزئها ذلك؟ الجواب: نعم يجزئها. هل يجب الموالاة في رمي الجمار؟ امرأة أرادت أن ترمي الجمار الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التي هي جمرة العقبة، هل يجب أن ترميها مباشرة دون أن تستريح؟ في الواقع الموالاة في رمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق هو سنة وليس بواجب، فإذا استراحت لسبب أو لغير سبب، بعذر أو بغير عذر، فلا يعتبر هذا يعني فاصل مفسد للرمي، والموالاة هو سنة كما ذكرنا وليس بواجب. مسألة: امرأة حاجة رمت الجمرة الصغرى ولم تتابع رمي الوسطى والكبرى في نفس الوقت بسبب تعب فجائي أصابها، فاستراحت مدة ساعة ثم أكملت رمي الجمرة الوسطى والجمرة الكبرى، فهل يصح رميها؟ الجواب: نعم يصح رميها عند جمهور الفقهاء، لأن الموالاة في الرمي بين الجمرات سنة لا واجب. كيف يرمي الحاج الجمرات وما هي سنن الرمي؟ بداية يستحب للحاج، وعندما نقول سنن ومستحبات يعني إن لم يفعلها فرميه صحيح، لكن يفضل له أن يفعلها تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يستحب للحاج عندما ينزل ويدفع من مزدلفة باتجاه منى أن يلتقط الحصى من مزدلفة، هذه الحصى تكون بحجم فوق الحمص، فوق حبة الحمص ودون حبة البندق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رميتم فرموا بحصات مثل الخزف، والخزف هو كان حجارة معروفة، لكن على فرض أنه رمى بحصى أكبر أو أصغر رميه جائز وصحيح، لكنه ترك ما هو السنة. يستحب للحاج أن يلتقط حصيات الرمي من طريقه أثناء نزوله من مزدلفة إلى منى، وعددها 70 حصاة. يستحب أن يكون حجم الحصات كحصى الخذف وهي أكبر من الحمص ودون البندق. أيضا يستحب للحاج أن يقطع التلبية عندما يبدأ برمي جمرة العقبة يوم النحر. يظل الحاج يستحب له أن يلبي منذ أن يحرم وهكذا منذ أن يحرم بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة، يقطع التلبية ولا يعود إليها بعد ذلك. أيضا من المستحبات عندما يرمي أن يرفع الحاج الرجل يده بحيث يرى بياض إبطه، لكن لا يستحب هذا للمرأة. أيضا يستحب أن يكون الرمي باليد اليمنى لا باليد اليسرى، ويستحب أن يقول عندما يرمي كل حصاد أن يكبر الله أكبر. يستحب أيضا بعد أن يرمي الجمرة الصغرى وبعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يقف قليلا بعد رمي الجمرة ويستقبل القبلة ويهلل ويذكر الله تعالى بمقدار، الأفضل أن يطول بمقدار قراءة سورة البقرة. إن لم يتيسر بسبب الزحام مهما تيسر له، لكن بعد جمرة العقبة لا يستحب له أن يقف للأذكار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، وإنما مباشرة يرجع إلى نزوله في التي ينزل بها في ميناء. يستحب للحاج أن يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة في يوم النحر. يستحب للرجل أن يرفع يده أثناء الرمي حتى يرى بياض إبطه بخلاف المرأة. يستحب أن يكون الرمي باليد اليمنى وأن يكبر بعد رمي كل حصاد. ماذا لو أنقص الحاج والحاجة في الرمي، في رمي جمرة من الجمرات، أنقص عن 7 حصيات، رمى بست أو رمت بست حصيات أو 5 حصيات، هل يجب عليه شيء؟ عند الحنبلية قالوا إن تركها طبعا سيكون ناسي أو جاهل للحكم، لا شيء عليه إن ترك حصاتا واحدة أو حصاتين. عند الحنفية عليه أن عند ما عليه عن كل حصات نصف صاع صدقة، أن يتصدق بنصف صاع. نصف صاع هو 1.5 كيلو جرام من الطعام، من أرز، من شعير، من قمح، يتصدق به على مساكين الحرم. حكم ما إذا أنقص الحاج في رميه للجمرات. إذا أنقص الحاج في رميه للجمرات عن 7 حصيات في كل جمرة فرمى بخمس أو 6 حصيات فلا شيء عليه عند الحنابلة إذا فعل ذلك ناسيا أو جاهلا للحكم، وعليه عند الحنفية صدقة 1.5 كيلوغرام من طعام عن كل حصاد. ماذا لو أنقص الحاج رمي جمرة كاملة، لم يرمي هذه الجمرة ولا بحصاد، رمي الصغرى، رمي الوسطى، رمي الكبرى في أي يوم من أيام التشريق؟ في هذه الحالة يجب عليه عند جمهور الفقهاء أن يذبح شاة، إلا إذا تدارك ما فاته وفعله في اليوم الثاني، تذكر أنه لم يرمي مثلا الجمرة الصغرى في اليوم الثاني، رمى الجمرة الصغرى ثم أتى بالرمي اليوم الجديد، في هذه الحالة لا يجب عليه ذبح شاة. لكن لو أنقصها نهائيا ولم يفعلها فعليه ذبح شاة عند جمهور الفقهاء، وعليه عند الحنفية بما أنها جمرة واحدة فقط وليست 3 جمرات أو جمرة ونصف، لم أقل من النصف، عليه عن كل حصاد نصف صاع من طعام يتصدق به، 1.5 كيلوغرام من الطعام من أرز وشعير وقمح وما إلى ذلك. إذا أنقص الحاج رمي جمرة واحدة من الجمرات عليه صدقة عن كل حصاد عند الحنفية وذبح شاة عند جمهور الفقهاء، إلا إذا تدارك رمي ما فاته في اليوم الذي بعده من أيام التشريق. خواتي المشاهدات، الرمي في أيام التشريق ويوم العقبة كله يعتبر واجب واحد، إن ترك بعضه جزء منه فعليه ذبح شاة، وإن تركه كله فعليه ذبح شاة. يعني لو ترك الحاج رمي جمرة العقبة واليوم الأول والثاني والثالث من أيام التشريق عليه شاة، لو ترك رمي جمرة العقبة فقط ولم يفعلها في الأيام التالية عليه ذبح شاة، يعني لم يتدارك ما فاته. إن ترك فقط رمي الجمرات في أي اليوم الأول من أيام التشريق أيضا عليه ذبح شاة. الرمي في جميع أيام الرمي واجب واحد، ويجب بترك بعضه أو كله ذبح شاة. إذا ترك الحاج رمي جمرة العقبة ورمي الجمرات في أيام التشريق، أو ترك رمي جمرة العقبة وحدها أو يوم واحد من أيام التشريق أو يومين أو 3 أيام، فإن الواجب عليه ذبح شاة واحدة لتركه واجبا من واجبات الحج. ماذا لو رمى بأكثر من 7 حصيات في كل جمرة؟ هل تضره هذه الزيادة؟ إن رمى الحاج أكثر من 7 حصيات في كل جمرة لم تضره الزيادة. مسألة: امرأة تركت رمي اليوم الأول من أيام التشريق، وترك زوجها رمي جمرة العقبة ورمي الجمار في أيام التشريق، ماذا يجب عليهما؟ الجواب: يجب على كل واحد منهما ذبح شاة. مسألة: امرأة حاجة تركت رمي حصاتين من الجمرة الصغرى، هل يجب عليها شيء؟ الجواب: لا يجب عليها شيء عند الحنبلية، وعليها صدقة 1.5 كيلوغرام من طعام عن كل حصات عند الحنفية. مسألة: امرأة تركت رمي الجمرة الكبرى في ثاني يوم من أيام التشريق، لكنها عادت فأتت بها في اليوم التالي، ماذا يجب عليها؟ الجواب: لا شيء عليها عند الشافعية والحنبلية، إذ يجوز عندهم تأخير الرمي إلى أي يوم من أيام التشريق. مسألة: امرأة تركت رمي الجمرة الكبرى في ثاني يوم من أيام التشريق، ولم تأتي بها في اليوم التالي، بل رجعت إلى بلدها دون أن تؤدي ما عليها، ماذا تفعل؟ الجواب: عليها أن تتواعد مع من يذبح لها شاة في الحرم، ويوزع لحمها على فقراء الحرم عند جمهور الفقهاء، وعليها عند الحنفية الصدقة 1.5 كيلوغرام من طعام عن كل حصات. ما هو حكم التعجل في النزول من ميناء أيام في اليوم الثاني من أيام التشريق؟ وما هو حكم المبيت في ميناء؟ هذا إن شاء الله ما سنراه أختي المشاهدة بعد فاصل قصير، فابقي معنا. أهلا وسهلا بكنا مجددا. كنا نتحدث قبل الفاصل عن رمي الجمرات، وحديثنا الآن سوف يكون بإذن الله تعالى عن حكم التعجل في النزول من ميناء في ثاني يوم من أيام التشريق، أي ثالث يوم من أيام النحر. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: واذكروا الله في أيام معدودات، أي أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. بناء على هذا ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز للحاج في ميناء أن يرحل من ميناء بعد أن يرمي ثاني يوم من أيام التشريق، ولا يجب عليه أن ينتظر إلى اليوم الثالث ليرمي، شرط أن يرحل من ميناء قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق. فإن رحل من ميناء وفعل هذا قبل غروب الشمس من ثاني يوم من أيام التشريق، أي ثالث يوم من أيام عيد من أيام النحر أو عيد الأضحى، لا شيء عليه لتركه اليوم رمي اليوم الثالث، وهذه رخصة لا إثم عليه، أي لا جناح ولا إثم. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لا حرج ولا جناح ولا إثم. ولكن الأفضل، ذهب الفقهاء، الأفضل أن يبقى في ميناء ليرمي ثالث يوم من أيام التشريق، وهو رابع يوم من أيام النحر، لما فيه من زيادة الحسنات بسبب زيادة القربة والطاعة والأذكار التي يفعلها الحاج في ميناء. فإن غرب عليه الشمس اليوم الثاني من أيام التشريق وهو ما يزال في ميناء، لم يجز له الخروج من ميناء عند جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية. فإن طبعا يجب عليه أن يبيت، ويجب عليه أن يرمي اليوم الثالث. إن خرج ولم يرمي اليوم الثالث، وجب عليه أن يذبح شاة عن اليوم الثالث. حكم التعجل في اليوم الثاني من أيام التشريق: يجوز للحاج أن يتعجل النزول من ميناء بعد رمي اليوم الثاني من أيام التشريق، ويسقط عنه رمي اليوم الثالث، ولا إثم عليه، ولا يجب في حقه ذبح شاة. يشترط لجواز التعجل أن يكون قبل غروب الشمس اليوم الثاني من أيام التشريق، فإن غربت الشمس وهو بميناء لم يبح له التعجل، ولم يسقط عنه رمي الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية. أما عند الحنفية قالوا: يجوز له أن يظل في ميناء بعد غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، وإذا غادرها قبل طلوع الفجر لليوم الثالث من أيام التشريق، أي قبل طلوع فجر اليوم الرابع من أيام النحر، فهذا لا يجب عليه أن يظل في ميناء، لا يجب عليه أن يرمي اليوم الثالث، ويجوز له أن يتعجل من ميناء. إن طلع الفجر وهو ما يزال في ميناء، وجب عليه أن يرمي اليوم الثالث من أيام ميناء. يجوز للحاج عند الحنفية أن ينفر من منى بعد غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق إذا كان نفره منها قبل طلوع فجر اليوم الثالث من أيام التشريق. مسألة: امرأة حاجة أرادت أن تتعجل في النزول من منى، فلملمت أغراضها وركبت في الحافلة، ولكن زحام الطريق أدى إلى أن تغرب الشمس وهي ما تزال في منى. ماذا يجب عليها أن تفعل؟ الجواب: يجوز لها إكمال خروجها ولا يجب عليها ذبح شاة. إذا هذه المرأة بدأت بتجهيز أغراضها قبل غروب الشمس، ولكن الزحام أدى إلى أن تغرب الشمس وهي ما تزال في منى، حكمها حكم من نفر من منى قبل غروب الشمس لسبب أنها معذورة، فيجوز لها أن ترحل بما أنها بدأت في الرحيل قبل الغروب ولا يجب عليها ذبح شاة. ما هو حكم المبيت في منى؟ المبيت في منى يقصد به أن يظل في منى أيام التشريق وليالي التشريق الثلاث، اليوم ثاني يوم من أيام النحر، وثالث يوم من أيام النحر، ورابع يوم من أيام النحر. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أفاض طاف للإفاضة رجع إلى منى، طبعا رمى جمرة العقبة اليوم الأول من أيام النحر، ثم ذهب إلى مكة فطاف للإفاضة، ثم رجع إلى منى فمكث فيها أيام التشريق الثلاثة. إذن بناء على هذا ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والحنبلية والمالكية إلى أن المبيت بمنى أيام التشريق الثلاثة ولياليها واجب من واجبات الحج، لكن المالكية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنبلية ذهبوا إلى أن المبيت في منى في أيام التشريق الثلاثة ولياليها سنة. استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للعباس أن لا يبيت بمنى من أجل السقاية، أن يسقي الحجيج في مكة، لكن جمهور الفقهاء قالوا بما أنه أذن له من أجل السقاية إذن أصل المبيت واجب، لكنه يجوز تركه بسبب عذر من الأعذار. حكم المبيت بمنى: المبيت بمنى هو أن يمكث الحاج في منى ليالي التشريق الثلاثة وأيامها، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام التشريق. ذهب الحنفية وفي قول عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد إلى أن المبيت في منى ليالي التشريق سنة لا واجب. ذهب جمهور الفقهاء المالكية والراجح عند الشافعية والحنبلية والإمام ابن تيمية إلى وجوب المبيت بمنى في ليالي التشريق وأيامها. طبعا عند الجميع يجوز للحاج أن يتعجل في النزول من منى، لا يبيت فيها الليلة الثالثة أو ليلة اليوم الثالث من أيام التشريق، واستدلوا على هذا بما ذكرناه من قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لكن بالشروط التي ذكرناها أن يرحل من منى وينفر من منى عند جمهور الفقهاء قبل غروب الشمس اليوم الثاني من أيام التشريق، أي شمس اليوم الثالث من أيام النحر، وعند الحنفية قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر اليوم الثالث من أيام التشريق أو اليوم الرابع من أيام النحر. يجوز عندهم للحاج أن يتعجل بالنزول من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق. ماذا يفعل الحاج والحاجة عندما يبيت في منى؟ أغلب أو كثير من الحجاج يتلهون بالحديث الوقت الطويل، والنوم لا يستطيع أن ينام وقتا طويلا، فلذلك يتلهون بالحديث بما إلى ذلك من أحاديث الناس. الواقع أنه يستحب للحاج أن يستغرق وقته في المبيت في منى، ينام جزء من الليل ويستغرق وقته في الوقت الذي يصحو فيه بالعبادة، بجميع أنواع العبادات، من صلاة النوافل، من ذكر، من دعاء، من تلاوة القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيام منى أيام أكل وشرب، لأنه يذبح تذبح فيها الذبائح فيأكل منها، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. يستحب للحاج أثناء مبيته في منى أن يستغرق وقته بالعبادات كصلاة النوافل والذكر وتلاوة القرآن والدعاء. ما هو حكم من يترك المبيت في منى؟ لم يبت في منى، يأتي كل يوم فيرمي الجمار ثم يعود إلى مكة أو يعود إلى جدة، ما هو حكم من يفعل هذا؟ عند الحنفية من لا يبيت في منى لا يأثم وليس عليه شيء، وإن كان تارك للأفضل، لأن المبيت عندهم سنة. لذلك البعض يرى أنه يمكن اليوم بسبب كثرة الحجاج وبسبب أن مينا كما ذكرنا هي واد صغير 7 أو 6 أو 7 كيلومتر وعرضه قليل لا يتسع لمبيت كل هذا العدد من الحجاج مليوني حاج، فإذا مليوني حاج لا يمكن أن يبيتوا في هذا المكان، فيمكن أن لا يبيتوا ويمكن أن يأخذوا برخصة الحنفية بأنها سنة ويمكن أن يذبحوا شاة بناء على رأي الجمهور عند الجمهور الذين ذهبوا الشافعية الحنبلية المالكية أنه واجب، من تركه بدون عذر عندهم يأثم وماذا يجب عليه؟ عند الحنبلية لا يجب عليه ذبح شاة لأنه لم يرد فيها دليل، يأثم ولكن لا يذبح شاة. عند الشافعي عند المالكية يذبح ولو ترك ليلة واحدة. عند الشافعية قالوا إن ترك ليلة واحدة فعليه أن يتصدق بمد من الطعام، المد هو 3/4 كيلوغرام من الطعام، من أرز من تمر من شعير من قمح، إن ترك ليلتين فعليه أن يتصدق بمدين أي ب1.5 كيلوغرام، إن ترك 3 ليال فعليه أن يذبح شاة عند الشافعية. حكم ترك المبيت في منى، من ترك المبيت في منى لا يأثم ولا يجب عليه ذبح شاة عند الحنفية لأن المبيت سنة عندهم. ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والحنبلية والمالكية إلى أن الحاج يأثم إن ترك المبيت في منى بدون عذر، واختلفوا فيما يجب عليه، لا يجب عليه ذبح شاة عند الحنبلية، يجب عليه في ترك مبيت الليالي 3 ذبح شاة، وفي ترك ليلة واحدة التصدق ب3/4 كيلوغرام من الطعام، وفي ترك ليلتين التصدق ب1.5 كيلوغرام من الطعام عند الشافعية. هذا إذن بالنسبة لمن ليس لديه عذر عند جمهور الفقهاء. ماذا لو كان لديه عذر؟ ماذا لو كانت الحاجة مريضة؟ ماذا لو كانت كبيرة في السن ضعيفة الجسم؟ هل يجب عليها أن تبيت في منى في هذا الزحام؟ يعني ربما لا تجد سكنا أصلا. يجوز لأصحاب الأعذار أن لا يبيتوا بمنى كمن به مرض يشق معه المبيت أو له مريض يحتاج إلى تعهد، ولا يجب على هؤلاء ذبح شاة. مسألة: امرأة محرمة بالحج أرادت أن تبيت بمنى أيام الرمي ولكنها لم تعثر على مكان بسبب الزحام، هل تأثم لتركها المبيت وهل يجب عليها ذبح شاة؟ الجواب: لا تأثم وليس عليها ذبح شاة لأنها تركت المبيت بعذر. مسألة: بعض الحجاج يبيتون في منى إلى ما بعد منتصف الليل ثم يذهبون إلى مكة أو إلى جدة ويعودون في النهار لرمي الجمار، فهل يجب عليهم ذبح شاة؟ الجواب: لا يجب عليهم شيء لأنهم حققوا المبيت في منى أكثر من منتصف الليل. مسألة: امرأة حاجة مريضة لم تستطع المبيت في منى بل باتت في مكة ولم تستطع الذهاب إلى منى لرمي الجمرات في يوم النحر ويومي التشريق الأول والثاني، بل ذهبت في اليوم الثالث من أيام التشريق وأتت بكل ما فاتها من رمي، هل يجب عليها ذبح شاة؟ الجواب: لا يجب عليها ذبح شاة عن تركها المبيت بمنى لأنها معذورة، كما لا يجب عليها ذبح شاة عن تأخير الرمي عند الشافعية والحنبلية. بقي علينا أن نتحدث عن توكيل الحاج لغيره في رمي جمرة العقبة ورمي الجمار في أيام التشريق 3، هل يجوز أن يوكل غيره فلا يذهب هو ليرمي الجمرات؟ طبعا يمكن أن يكون قد بات في منى، لأن المبيت في منى واجب وترك ورمي الجمرات واجب، إن ترك رمي الجمرات عليه ذبح شاة وإن ترك المبيت بمنى عليه ذبح شاة عند جمهور الفقهاء إن كان تركه بدون عذر، عند الحنبلية لا شيء عليه وأن ويأثم إذا تركه بدون عذر، عند الحنفية سنة إن تركه لا شيء عليه. إذن هل يجوز له أن يوكل؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز للإنسان أن يوكل غيره وينيب غيره بأن يرمي عنه بشروط: أن يكون لديه عذر. ما هي الأعذار المقبولة لكي ينيب غيره في الرمي عنه؟ مرض من الأعذار، كبر السن وضعف الجسم من الأعذار، المرأة ضعيفة الجسم وتخشى من الزحام، هذه من الأعذار. أما لو كانت قوية الجسم ولا تجد مشقة في الرمي فيجب عليها أن ترمي بنفسها. وأيضا من الأعذار الطفل الصغير الذي لا يستطيع أن يرمي بنفسه فيمكن للولي أن يرمي عنه. استدلوا بأن ما رواه الصحابة: حججنا مع الصبيان فأحرمنا عنهم ولبينا عنهم ورمينا الجمرات عنهم. التوكيل برمي جمرة العقبة ورمي الجمار في أيام التشريق. ذهب جمهور الفقهاء الحنبلية الشافعية الحنفية إلى أنه يجوز لمن كان صاحب عذر أن يستنيب من يرمي عنه ولا يجب عليه ذبح شاة. من الأعذار الشرعية: المرض، كبر السن، المرأة ضعيفة الجسم وتخشى من الزحام، الطفل الصغير الذي لا يطيق الرمي بنفسه. إذن يجوز لهؤلاء أن يوكلوا من يرمي عنهم، لكن هل يجوز للوكيل إذا كان حاجا ورمى عن غيره هل يجوز له أن يرمي عن غيره قبل أن يرمي عن نفسه؟ فقط عند الحنبلية اشترطوا أن يرمي النائب أو الوكيل عن الغير أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن من ناب عنه، لكن جمهور الفقهاء لم يتعرضوا لهذا. إذن يجوز والأحوط أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن غيره. اشترط الحنبلية على من ينوب في الرمي عن الغير أن يكون قد رمى عن نفسه أولا. مسألة: امرأة حاجة في سن الشباب ولكنها ضعيفة الجسم، هل يجوز لها أن تستنيب من يرمي عنها؟ الجواب: نعم يجوز. مسألة: امرأة حاجة قوية الجسم أرادت أن تنيب غيرها في الرمي لأنها خشيت من الزحام، ما حكم رميها؟ الجواب: الأفضل في هذه الحالة أن لا توكل غيرها بل ترمي بنفسها وتعمل بأقوال الفقهاء الذين يجيزون الرمي بعد الغروب. مسألة: امرأة حاجة مرض زوجها في وقت الرمي، هل يجوز لها أن تنوب عنه في الرمي؟ الجواب: نعم يجوز للمرأة أن تنوب عن الرجل في الرمي. مسألة: امرأة حاجة مرضت وقت الرمي فناب عنها أخوها المقيم في مكة وهو غير محرم بالحج، هل يصح ذلك؟ الجواب: لا يجوز عند جمهور الفقهاء لغير المحرم بالحج أن ينوب عن غيره ويجوز عند الشافعية. هذه أخواتي المشاهدات حلقتنا لهذا اليوم، تحدثنا فيها وفي الحلقة السابقة عن حكم رمي جمرة العقبة وحكم رمي الجمرات أيام التشريق وعن التعجل في النزول من منى وعن المبيت في منى. أستودعكن الله تعالى على أمل اللقاء بكن في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الله.